بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمل من قالها وعمل بمقتضاها يوم يلقى الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر السلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. بقي عندي من يوم الجمعة الماضي الأخ راشد والأخت أم راشد، ضاق الوقت حقيقة عن الإجابة على أسئلتهما. طبعا الأخ راشد سأل يقول: بالنسبة لحديث خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، يقول هل هذا ينطبق على غرفة العمل؟ إذا كنت أنا مثلا في الدوام والعمل ممكن أصلي ويكون هذا أفضل؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني الفريضة في المسجد بالنسبة للرجال. أما النافلة فالأفضل أن تكون في البيت، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وكان يأمر عليه الصلاة والسلام أمر إرشاد بالصلاة في البيوت، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته كثيرا. وأما قضية العمل فنعم، ولذلك إذا أحب الإنسان أن يتنفل في العمل فلا بأس أن يصلي مثلا سنة الظهر القبلية أو سنة الظهر البعدية، أو يصلي سنة الضحى، بشرط واحد وهو أن لا يؤثر على مسار العمل. فإذا كان صلاتك يؤثر على العمل الذي هو واجب عليك وتتقاضى عليه راتبا فإن هذا لا يجوز. أما إذا كان عندك وقت فراغ، أو مثلا الناس الآن بدأوا يذهبون إلى المصلى وأنت أحببت أن تصلي في مكتبك السنة القبلية، لا حرج، أو تصلي السنة البعدية من دون أن يتأثر العمل، فهذا أمر لا بأس به. طيب، عندنا اتصالات تنتظر، ما نحب حقيقة نطيل على الإخوة اللي ينتظروا. تفضلوا. تفضل أم محمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلين يا شيخ، كيف حالك؟
مرحبا أختي.
الله يعطيك الصحة والعافية يا شيخ. بغيت أسألك عن جوزة الطيب في الطعام.
إيه،
أحيانا نشتري مكونات أو نشتري بهارات أو حتى البسكوت أحيانا يكون يحتوي على جوزة الطيب.
صحيح.
فهل أن هذا حرام أو حلال بكمية قليلة؟ لأن في منهم حرموا حتى لو بكمية قليلة.
إن شاء الله.
وأحيانا ناكل يعني، أو تعرف الإنجريدينس أو المقادير تكون مكتوبة بالإنجليزي أو بلغة ثانية. وما نكون منتبهين، هل أن علينا شيء؟
أبشر يا أم محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا، أهلا وسهلا. علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ، كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول: بعض الناس يتقدم للأذان والصلاة دون الاستئذان من الإمام المسجد، ما الحكم في ذلك؟ وما حكم صلاتنا نحن خلفه؟ وأحيانا يكون الإمام إمام المسجد يتأخر فهو يتقدم للأذان والصلاة، وأحيانا يغيب أو يغيب الإمام المسجد فيتقدم الإمام المساعد، يتقدم عن الإمام المساعد للإمام.
وهذا المسجد رسمي علي؟ هذا المسجد رسمي تبع الأوقاف؟
أيوة.
وين الإمام؟ وين المؤذن؟ كيف هذه فوضى؟ يعني يوجد هذا ولا أن تسأل سؤال فقط هكذا؟
يوجد.
طيب، السؤال الثاني.
أحيانا الشيخ لما نكلمه يقول إنه وكيل المسجد قال لي إنه أصلي إذا غاب الإمام. بس المأمومين ما راضين يتكلمون مع الإمام المساعد. ليش تخلي وليش تخلي؟
واضح يعني. أبشر يعني، واضح. عطني السؤال الثاني.
السؤال الثاني: إذا دخلت المسجد وحصلت الإمام راكع، كيف أكبر؟ هل أكبر تكبيرتين أو واحدة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث: بالنسبة لخطبة الجمعة، إذا قال الإمام اذكر الله أو صلوا على النبي، هل نذكر الله ونصلي على النبي؟ وحديث من تكلم والإمام يخطب فقد لغى. بس يا أخي عندي آخر سؤال بالنسبة لسجود السهو.
إيه؟
إذا دخلت الصلاة متأخر وسجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعد السلام، سواء أدركت الخطأ أم لم أدركه، أريدك تعلمني كيف أسوي
إن شاء الله.
مشكور بارك الله فيك.
مرحبا أبو عبيد.
ألو
أبو عيد. تفضل أبو عيد. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل طعمك.
إذا جلس الإمام ولم يقوم للرابعة وسبح له ثم قام وأتى بالركعة ولم يسجد للسهو، هل يلزمه ذلك أم لا؟
قصدك إلى قصدك إلى جلس إلى الإمام في الثالثة ولم يقم إلى الرابعة؟
نعم، ثم قام للرابعة
وقام وما سجد للسهو.
ما سجد.
نعم طيب.
نعم، إذا صلى الإمام الظهر أو العصر جهرا هل يجوز؟
جهرا؟
نعم. إن
شاء الله يا بعيد. مرحبا مرحبا أمها.
ألو السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك الصحة والعافية شيخ.
يعافيك يا أختي مرحبا.
بالنسبة للشيخ على مود مولد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء، نحن على مود الأيام البيض، على مود أيام البيض يصير نصوم بيوم يعني مولوده لورا يصير؟
إن شاء الله يا أمها.
يعني يصير فطع مثلا 14 يعني وراء مو يوم الثلاثاء في الأربعاء خميس جمعة هي تصير
إن شاء الله. أبشر يا أمها الله يبارك فيك. عندك سؤال آخر؟
عندي سؤال آخر شيخ. ذيك المراني على مود عندي نذر وعلى قطعاني أخابه يعني أصلي مو أكمل السنة السنن وأكمل النهاية وأسوي النذر يعني ركعتين وبركعتين العشاء الصبح الفجر يعني أنا ناظرة منا أنا صغيرة يعني هل أمشيها
يا أمها؟ هذا سؤالك مهم الله يرضى عليك. أنت نذرتي وكم عمرك كان لما نذرتي؟
عمري 20 سنة 25.
يعني بالغة. هذا واحد. الشيء الثاني
بالغة.
إيش اللي نذرتي الله يرضى عليك؟ إيش اللي نذرتي؟
والله نذرت كنت مريضة والله سبحانه وتعالى شافة قلت يا رب إن شاء الله إذا يعني ما رحت لطبة بس أنا رب العالمين.
إيه؟
بس شنو نذرت وراء صلاة الفجر أسوي وراء صلاة الظهر بس الضحى ما أسويها وراء العصر وراء المغرب وراء الإشاء قبل الوتر هم أصليها.
أنت قلتي لله علي أصلي ركعتين بعد كل صلاة؟
أي ركعتين. أي كل يعني كل صلاة أصلي ركعتين يعني.
أنت قلتي كل صلاة ولا بعد كل صلاة؟
لا كل يعني صلاة. بعد صلاة يعني مو صلاة كملها مالتي يعني هو نذر وياها ومعمشيها.
ايه؟
صار لي تقريبا 30 سنة.
اي من 30 سنة.
اي يعني يصير امشيها بس الظهر انا الضحى ما اسويها شيخ.
وانت نذرت الضحى ايضا؟
لا الضحى ما كنت اصليها يعني بعدين تعلمت الضحى.
ابشر يا امها
الله يعطيك الصحة والعافية لأن انت علمتنا أشياء يعني احنا كنا من يعني نعرفها وحقها.
الله يحفظنا وإياكم. مرحبا أختي أهلا وسهلا. تفضل أبو عيد.
السلام عليكم.
عليكم.
انقطع الاتصال بيني وبينك. عندي سؤال واحد.
تفضل طعمك.
لو الثالث. هل يجوز الجمع في المطر لجماعة في مزرعة أو في المخيم؟
ها؟
علما بأن غالبا يوجد مسجد قريب يعني تقدر تمشي له بالسيارة.
يعني الأمطار اللي جتكم يا أبو عيد جمعتوا أنتم أكيد في المساجد.
إحنا جمعنا في المساجد.
إيه.
بس الناس اللي في مزرعة أو في المخيم.
إيه.
والمسجد يقدر يروح للسيارة قريب يعني.
طيب.
هل يجوز يجمعه في المزرعة؟
إن شاء الله. إن شاء الله يا أبو عيد.
أبشر.
مرحبا مرحبا. أمة الله. راحت. تفضل يا نور.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شلونك شيخ؟
مرحبا اختي.
شيخ انا عندي بعض الاسئله ولو سمحت لا اطول عليك شويه.
تفضلي على السريع.
السؤال الاول شيخ اني بالبيت نويت ان شاء الله اني احفظ القران الكريم. اني بالبيت يعني لا تحفيظ جامع ولا مدارس تخصص للنساء يعني في بالبيت بس اسمع للقراء واحاول يعني اني اتقن الحفظ.
الله يوفقك.
أريد توجيه منك يا شيخ ويعني هي التحفيز حتى ما يحبط معنوياتي
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني في قصة موسى عليه السلام. في قول الله تعالى يوم ولقد آتينا موسى 9 آيات فاسأل بني إسرائيل. ما هي 9 آيات؟ إحنا نعرف العصا يعني ويد ويوم يخرجها وهي بيضاء
إن شاء الله.
السؤال الثالث أنا دائما نسمع أطفال النساء يوم يتصلن على المشايخ، يعني إذا كنت أنت أو غيرك، يقول نحبك بالله يا شيخ، وأنا أعلم من هذه الكلمة يعني ما تجوز أمرأة تقولها الرجل.
نعم،
أريد توجيه ويعني تنصحنا بكلمة بديلة.
أبشر يا نور.
السؤال الرابع.
تفضلي تفضلي.
إحنا بعض المرات يعني إحنا نكره هذه النساء اللي نشوف الحافات حواجبهن، يعني نعرف إن هذه ملعونة على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. فإحنا زين إحنا يعني إحنا الخوات نقول شفتي فلانة حافة، يعني إحنا لو نجرب هذا الكلام
كإيش تقولي لها؟
إحنا يعني بيناتنا لما نرجع على البيت نقول إحنا بيناتنا الخوات نقول شفتي فلانة حافة.
إيه إيه نعم.
يعني هي تبي نقول كلام، يعني هل نجرب هذا الكلام؟
إن شاء الله يا نور.
السؤال الخامس. إحنا هذا النساء يعني هنا دار عندنا موادين إنه الحرمة تلبس عين ذهب.
الحرمة
يعني مو لأي اعتقاد، هي المرأة هنا تلبس عين من ذهب.
عين؟
مو لأي مو ذهب، يعني مو لأي اعتقاد، يعني لا تحرس من العين ولا هذا مجرد زينة.
إيه يعني الآن في قصدك العين اللي موجودة في الخرزة؟
لا مو خرزة، هي مثل رسمة العين بس إنها ذهب.
ذهب. طيب يا نور.
يا شيخ سمعنا بعض الناس يقولون انها حرام، واكو واحدة تشتري منها وتريد تأكد.
ان شاء الله ابشر بجاوبك ان شاء الله.
شيخ اخر سؤال لو سمحت.
تفضلي.
احنا هنا
خلاص راح عليك يا نور. طيب ان شاء الله فيما بعد يا نور. ناخذ اخر مكالمة. يلا يلا ابو فهد. ابو فهد. أبو فهد. أبو فهد تفضل، الله يرضى عليك تفضل يا أبو فهد. راح. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. راشد بارك الله فيه في سؤاله الثاني يسأل عن الأضحية، يقول أيهما أفضل، الأضحية بالظأن أم بالمعز؟ يقول يعني الظأن أم المعز. لا أخي الفاضل، إذا أردت الأفضلية فالظأن أفضل من المعز. الظأن أفضل من المعز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين. ولذلك عندنا الأصل أن يجوز التضحية بالذكور والإناث، يجوز الضحي بأنثى الغنم وبأيضا ذكر الغنم، يجوز الضحي بأنثى البقر وبذكر البقر، يجوز أن تضحي بأنثى الجمال وتضحي أيضا بذكر الجمال، هذا الأصل. بالنسبة للضأن، بالنسبة للغنم ضأنها ومعزها، الأفضل الضأن الكبش، هذا أفضل، لكن لو ضحيت بالمعز ما عليك شيء والحمد لله رب العالمين، بشرط أن يكون تكون جذعا عفوا مسنة. راشد بارك الله فيه يقول إذا نسي المصلي واجب أو ركن ما العمل؟ يا راشد الله يرضى عليك، هذا الجواب عليه طويل جدا، وأنا سبق أنني خصصت حلقة كاملة في مثل هذه المسألة، لكن أختصر لك الجواب. أولا أي مصلي يتعمد ترك واجب أو ركن بطلت الصلاة، خذها قاعدة لك. أي مصلي يتعمد، لاحظ، يتعمد ترك واجب أو ركن بطلت الصلاة. ثانيا أي مصلي يترك ركن من أركان الصلاة، الصلاة غير صحيحة حتى يأتي بهذا الركن. أي مصلي ينسى ركن من أركان الصلاة فالصلاة غير صحيحة حتى يأتي بهذا الركن. مثال مصلي الآن في الركعة الأولى نسي الركوع، فلما قرأ وكذا سجد على طول، زين، هدم ركن، ما تذكر إلا بعدما قام إلى الركعة الثانية، ماذا يفعل؟ كل ما هو بعد القراءة باطل، يركع كأنه الآن في الركعة الأولى ويكمل صلاته بعدين يسجد للسهو. طيب إذا تذكره بعدما رفع من الركوع في الركعة الثانية، يعني جاء الركعة الثانية وقرأ الفاتحة وسورة وركع ورفع، فلما رفع تذكر بأن ما ركع في الركعة الأولى، نقول الركعة الأولى كلها سقطت، أصبحت الركعة الثانية تقوم مقام الأولى. لماذا؟ لأن الركن الذي نسيه فات محله. واضح؟ طيب بالنسبة للواجب، الواجبات الصلاة، أي واجب ينساه المصلي فإن كان قريبا منه أتى به، وإن كان قد تلبس بركن سقط عنه ويجبره بسجود السهو، يعني ما يرجع إليه ويجبره بسجود السهو. أضرب لك مثال، الآن عندنا التشهد الأول واجب في أصح قولي أهل العلم، واجب في أصح قولي أهل، بدليل أن النبي جبره عليه الصلاة والسلام، جبره بسجود سهو. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات ما جلس التشهد الأول، وإنما قام مباشر للركعة الثالثة، نسي عليه الصلاة والسلام، فسبح الصحابة به قالوا سبحان الله سبحان الله، خلاص الرسول تلبس بركن، الركن أعظم من الواجب. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هكذا يعني قوموا، فأكمل قبل السلام سجد للسهو سجدتين. فالواجب اللي ينساه المصلي يجبره بسجود السهو. بالنسبة للركن ما ينفع سجود السهو حتى يأتي به، يعني أنت الآن لو تذكرت مثلا الآن العصر، نحن الآن في فترة العصر، تذكرت أنك في صلاة الظهر نسيت ركوع أو سجود في أحد الركعات، بطلت صلاتك كاملة، صلي الآن الظهر لابد، هذا إذا نسيت ركن. أما إذا نسيت واجب وما جبرت بسجود السهو مثل ما سأجيب بعد قليل على أحد الأسئلة، خلاص الآن فات وقته. وبعض العلماء يقولون ما يسقط، يبقى معك حتى لو سجدت فيما بعد، والله أعلم. أم راشد من دبي بارك الله فيها سألت تقول يعني هناك قطيعة بين اثنين من الإخوان، الكبير يعني وكبير وصغير، يقول الكبير مظلوم والصغير ظالم، تقول يعني الكبير الآن الناس يقولون له يعني اعفو واصفح وسامح وكذا، يقول هذا مو بعدل، يقول الله ما أمر بذلك، تقول يعني تريد نصيحة وتوجيه إلى مثل هذا. يا أم راشد الله يرضى عليك ويبارك فيك، ويسأل الله عز وجل أن يصلح بينهما، وأسأل الله عز وجل أن يبعد الشر عنهما وعن جميع المسلمين. بالنسبة لخلق العفو والصفح والمسامحة والتغافر، هذا من أعظم الأخلاق اللي جاء بها ديننا ولله الحمد والمن. ولذلك ربنا جل وعلا من أسمائه العفو، ومن صفاته أنه يعفو سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا عفو يحب العفو، ربنا جل وعلا عفو يحب العفو. والنبي عليه الصلاة والسلام طبعه الله وجبله على العفو، ولذلك العفو يسري في دم النبي صلى الله عليه وسلم وروحه سريان، يسري في عروقه سريان الدم في العروق عليه الصلاة والسلام. العفو مما أمر الله جل وعلا به، قل جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قل جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ولذلك نصوص القرآن والسنة كلها تدعو إلى العفو، لأن العفو قيمة عظيمة أعلى الإسلام من شأنها ورفع من مكانتها. ولذلك ما يتخلق بهذه الصفة إلا أعظم الرجال. ولذلك شوف الأنبياء، جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أهل عفو صفح. يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا عمل به إخوته؟ عملوا فعلوا الأفاعيل، ما نحتاج أننا نستطرد، كل من يقرأ القرآن يعرف كيف عمل إخوة يوسف بيوسف. فماذا كان من يوسف عليه الصلاة والسلام في 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 عز مجده وقدرته على البطش بهم، وجاءت لحظة الانتقام، ماذا قال؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم، الله أكبر، سمو. هذا الإنسان يبقى في علياء مجده وسمو أخلاقه، قال لا تثريب عليكم، يغفر الله لي ولكم. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعلت به قريش؟ فعلت الأفاعيل، ما في وسيلة ولا حيلة للنكاية بن سلم ولي يعني إجهاض دعوته وإلا وعملوها أبدا. قعدوا له بكل مرصدة يمكرون مكرا كبارا، ومع ذلك لما جاءت فترة فرصة الانتقام حينما جاء بقريش لما فتح الله عليه مكة في سنة 8 من الهجرة، وجاء بأولئك القوم الذين ينظرون من طرف خفي يعني ينتظرون القصاص العادل، لماذا؟ لأنهم هجروه وقتلوا أصحابه ومارسوا عليه أبشع أنواع العذاب، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقي في سماء مجده وبقي في سمو أخلاقه، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. لما قالوا ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وفي لفظ قال اذهبوا لا تثريب عليكم، والمقصود بأن المسلم عفى عنهم. ولذلك العفو صفة عظيمة النبي عليه الصلاة والسلام دعا إليها، والله جل وعلا يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. قل جل وعلا فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أختي أم راشد شوفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يكفل صحابي جليل اسمه مصطح ابن أثاثة، هذا قريب لأبي بكر، كان ينفق عليه وكان يحتضنه وكان يرعاه ويربيه. مصطح ابن أثاثة من جملة الصحابة اللي هم ثلاثة من الصحابة الأنقية الأتقية، وقعوا ضحية إن صح التعبير بتعبيري أنا، ضحية إعلام كاذب، حينما مارس عبد الله بن أبي بن سلول وزمرة المنافقين تضليل، وطعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وطعنوا في عرض عائشة، ولما انجلت الأمور وجاءت العشر آيات في سورة النور ونزلت تتلى إلى يوم القيامة، حتى عائشة تقول كنت أحقر في نفسي أن ينزل الله فيه قرآنا، اكتشف أبو بكر بأن أحد هؤلاء الثلاثة مصطح، هذا الذي ضمه إليه واحتضنه ورباه ورعاه وكفله، ومع ذلك يقول هذه يعني يخوض في ويلوك في عرض عائشة، فقطع عنه النفقة، فأنزل الله للتو أنزل جل وعلا، يقول فاعفوا واصفحوا حتى يأتي، يقول جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر، يقول جل وعلا ألا تحبون فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال أبو بكر نعم يا رب أحب أن يغفر الله لي، فرجع النفقة. المسألة يا أختي أم راشد عرض، مش مسألة ريال ولا درهم، عرض، ومع ذلك عفى أبو بكر واقتلع هذا الغيظ من شجرة قلبه ورجع النفق رضا لله عز وجل. فقضية والله أن يقول الأخ هذا ليس من العدل، بل هذا من تمام العدل. لماذا؟ لأن الله عز وجل كما جاء في الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد ويعافيهم ويرزقهم الله، يعني يشركون بالله، ها يشركون بالله ويعافيهم ويصفح ويعفو. ولذلك يقول جل وعلا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور، هم يسبون الله، هم يتعرضون لذات الله، ومع ذلك ربنا يعفو ويصفح، يقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. النبي عليه الصلاة والسلام نماذج كثيرة، لولا ضيق البرنامج سردت قصص عجيبة كلها تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو ويصفح، بل إن العفو والصفح لو كان إنسان لكان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يعفو ويصفح ويتجاوز، وما يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله يعني هم الذين يعتذرون إلي، ما يقول هذا، بل كان يعفو ويصفح ويتغافل ويعرض صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام حينما أثنى قال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. ولذلك الذي يعفو ويصفح، وأيضا أنا لا أدعو يا أختي أم راشد إنه والله يعتذر مع أنه مظلوم، هو يقول مظلوم يعتذر مباشرة، الاعتذار ليس بالضرورة أن يكون يأتي ويقول أعتذر منك وكذا وأنت ظلمتني، لا ليس بالضرورة، أحيانا الاعتذار يكون في صورة دعوة، هدية، زيارة، ليس بالضرورة يقول والله أنا أعتذر منك، لا، أهم شيء أنه يعني يمد جسور التواصل، يمد حبل الوصل بينه وبين أخيه، هذا المطلوب، بارك الله فيك. ولذلك لابد أن يفهم هذا الإنسان أنه متى ما انعفى فنتخلق بأخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، متى ما إن أخذ بزمام المبادرة ورطب الأجواء، ها هو خير الأخوين، خير الرجلين عند الله عز وجل، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متى ما إن فعلا أسهم في ردم هذه الهوة مع أنه مظلوم، فإن الله عز وجل يزيده عزة. ولذلك تجد الأخ الصغير هذا الظالم، تجد الله عز وجل يقذف في قلبه وفي صدره هيبة وإجلال لهذا الرجل، لأنه يراه عملاق وذاك يتقزم، وهذه سنة الله كونية قدرية، يعني لا يقول واحد والله ما أبدا ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وما زاد الله عبدا بعفو بعزة، وما زاد الله عفوا عبدا بعفو إلا عزة، أبدا يعزه الله سبحانه وتعالى. فقولي له يا أختي الفاضلة بأنه يسلك هذا المسلك ويكون على خلق الأنبياء ويبادر. وأيضا أقول يعني ليست القضية قضية والله أروح وأعتذر وأقدم اعتذار لفظي ومباشر، لا، ممكن يرتب الأجواء يزوره أو يدعوه زيارة لمناسبة، يهدي له مثل ما يهدي الخوات وإخوانه،
أقل شيء يتصل عليه رأيك نسافر نطلع كذا، بهذا يغلق هذا الملف ويصبح هو اللي أخذ فعلا بزمام المبادرة، وهو الذي سيطر على الوضع، وهو الذي يكون أفضل عند الله من أخيه. أم محمد من رأس الخيمة تسأل اليوم عن جوزة الطيب، تقول مكوناتها يعني ومعروفة يعني أحيانا أخت الفاضل، جوزة الطيب الموجودة الآن في يعني في الأطعمة وفي بعض الأمور، في كلام لأهل العلم حقيقة على ثلاثة أقوال، منهم من يمنع مطلقا، ومنهم من يجيز مطلقا، ومنهم من يتكلم في قضية المقدار، فإذا غلبت جوزة الطيب فهو حرام، وإذا كانت مجرد تستهلك داخل المواد هذه فلا شيء فيها. اللي يظهر لي واحتياطا لمسألة الحلال والحرام وما يدخل جوف الإنسان التحريم، عدم الجواز عفوا، عدم الجواز، هذا اللي يظهر لي بأنه لا يجوز استعمال جوزة الطيب، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الحياة لا تقف على جوزة الطيب، وليست هي من ضروريات الحياة، وإذا ما استعملنا جوزة الطيب أم محمد الله يرضى عليك الحمد لله أمورنا طيبة وصحتنا أفضل. وأيضا وجود البدائل، وجود البدائل الكثيرة عن جوزة الطيب، والبدائل الكثيرة ولله الحمد. الأمر الثاني دائما سبحان الله في قاعدة ليتأمل نصوص القرآن والسنة، تجد بأن تدعو الإنسان دائما إلى أن يبتعد عن المشتبهات فضلا عن المحرمات، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وكان يقول عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ولذلك هذه تدخل في هذه المشتبهات، يعني إذا وجد خلاف بين العلماء وخاصة تتعلق في مسألة ينشز منها العظم ويتربى منها اللحم وتصير غذاء للإنسان، وهذه قد تأثر على الإيمان والطباع والسلوك، فالابتعاد عنها أفضل، واستعاضتها بما هو مباح هذا هو الواجب. علي من عمان يسأل يقول بعض الناس يتقدم للأذان والإمامة من دون إذن الإمام، وإذا أنكرنا عليه قال والله أنا مستأذن من الوكيل. يا علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة أنا سألتك قلت لك هذا مسجد رسمي، قلت لي إيه الأذان والإمامة هذه مسؤولية ولي الأمر، وينوب عن ولي الأمر الوزارات الآن، وزارة الأوقاف، الشؤون الإسلامية، هيئة الشؤون الإسلامية، دائرات الشؤون الإسلامية هي المسؤولة، ولكن هي تعين الإمام والمؤذن، وأي مؤذن أو إمام يفرط في هذه الوظيفة الجليلة والعظيمة هذا ليس له حق بأن يستمر في الإمامة، ويجب على جماعة المسجد أن يقدموا له النصيحة، فإن انتصح ولا رفعوا أمرهم إلى الجهة المختصة لإيجاد البديل الذي يحافظ على الصلاة، هذا أمر. الأمر الثاني إذا كان والله المؤذن يغيب أحيانا لظرف معين، كان يجيب عياله من المدارس، عنده موعد عند الطبيب مثلا أحيانا، ويوكل واحد يقول أذن بدالي وبلغ الجهة المختصة، الحمد لله ما فيها شيء. الإمام نفس الشيء إذا غاب مثلا وأيضا لظرف معين أحيانا وليس بأن يكون له عادة ما في شيء، أما قضية والله يعتاد أهل المسجد هذا الأمر هذا لا شك بأنه إخلال بهذه الأمانة العظيمة، ولا يستحق هؤلاء أن يتقدموا. فإذا كان هذا الشخص قد وكل من قبل الإمام والمؤذن باطلاع الجهة المختصة، أو الجهة المختصة فوضت الإمام والمؤذن إذا أراد أن يغيب يوكل واحد يضبط الأذان ويضبط الإقامة ما في بأس، أما أنه هو يفتات على الإمام ويتقدم والإمام موجود أو الإمام في البيت يتوضأ هذا لا يجوز له، هذا افتيات وهذا محرم. وبعض العلماء في المذاهب الفقهية يبطل الصلاة، وبعضهم يقول للإمام أن يزيحه ولو كان يصلي، فالمقصود لابد من ضبط هذه المسألة. علي يقول إذا دخلت المسجد والإمام راكع يقول كم تكبيرة أكبر؟ تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وأنت واقف تقول الله أكبر، ثم تقول تكبيرة الانتقالية الله أكبر وتركع فقط. تقول والله أخشى الإمام يرفع من الركوع، يكفيك تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام وتدخل فيها التكبيرة الانتقالية، تقول الله أكبر بشرط أن تقوله وأنت قائم، أما إذا قلتها وأنت يعني قد انحنيت لا، تكبيرة الإحرام مكانها القيام، ولذلك يخطئ بعض المصلين المسبوقين هذول يأتون متأخرين الله أكبر هو منحني، ما له صلاة هذا ما له صلاة، لماذا؟ لأنه أتى بتكبيرة الإحرام في غير محلها، تكبيرة الإحرام محلها وين؟ القيام. تخيلوا واحد يقرأ الفاتحة في الركوع ممكن؟ غير ممكن. كذلك تكبيرة الإحرام تقول الله أكبر وأنت واقف ثم تركها. علي يقول أحيانا خطيب الجمعة يقول صلوا على النبي في آخر الخطبة أو اذكروا الله، يقول ما الحكم؟ أخي الفاضل، إذا كان في آخر الخطبة، آخر الخطبة، الخطبة متى تنتهي؟ يعني قبل الدعاء، قبل الدعاء انتهت الخطبة. يعني لو أن شخص الآن الخطيب انتهى من الخطبة ثم بدأ يصلي على النبي، ها، وكلم واحد بجنبه أو سلم عليه، ما عليه شيء. طبعا أنا فقط من جهة الحكم، أنا لا أدعو إلى هذا، بل على المصلين أن يتقوا الله وأن يبقوا يعني إلى آخر حتى لا يظن ظن. أنا أتكلم على حالة لو حصلت، إذا دعا الإمام الدعاء هذا مع الصلاة على النبي وسلم في آخر الخطبة اللي الآن اعتاد الخطبة عليه، هذا ليس من الخطبة. ولذلك إذا قال لكم صلوا على النبي قولوا اللهم صل على محمد، إذا قال اذكروا الله قولوا لا إله إلا الله، هذا في آخر خطبة. أما في أثناء الصلاة، في أثناء الخطبة، خطبة الأولى، فإذا قال صلوا على النبي صلي في نفسك، لا تجهر بهذه الصلاة، وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه مرة واحدة. وأنا أنصح الخطبة ما يستعملون هذه الأساليب، للأسف بعض الخطبة ما يفرق بين الخطب الشرعية والخطب الحفلية وبين المحاضرات وبين الكلمات، ما يفرقون. فالخطبة ما تستنطق الناس ولا تحاول أن تستدعيهم مثلا إلى أن يقولوا شيء، هم جالسين يتلقون منك، فما في داعي مثل ما يصنع بعض الخطبة الله يهدينا وإياهم صلوا على النبي ثم وأثناء الخطبة. هذه الصلاة في آخر الخطبة، أنت تشهدت الشهادة لله والشهادة لنبي صلى الله عليه وسلم في أول خطبة، في آخر خطبة الدعاء ما في حرج، تقول صلوا على النبي، استغفروا ربكم مثلا، اذكروا الله، هذه لأنه في آخر خطبة وهي ليست من الخطبة، ليست من الخطبة. فإذا قصدت هذا لا بأس، أما أثناء الخطبة تقول هذا في نفسك بارك الله فيك. علي يقول سجود السهو، يقول يعني إذا أنا جيت مسبوق والإمام سجد للسهو، يقول أنا ما أدري، يقول سواء أدركت الخطأ أو لم أدرك الخطأ ما العمل؟ يا علي بارك الله فيك، خذها قاعدة، إذا الإمام سجد قبل السلام فتسجد معه سواء أدركت الخطأ أو لم تدرك الخطأ، واضح؟ إذا جيت مسبوق الآن فاتتك ركعة والإمام قبل ما يسلم سجد للسهو، أنت ما تدري، ما أدركتها، تتابع الإمام تسجد للسهو بارك الله، فإذا سلم تقوم تقضي ركعاتك. إذا الإمام سجد بعد السلام، بعد ما يسلم سجد الإمام، عفوا، بعد أن الإمام سلم ثم قمت أنت لتكمل تتم صلاتك فسجد هو، ما تتابع خلاص. فإن كنت لم تدرك الخطأ ما عليك شيء، يعني الإمام ممكن خطأ مثلا في التشهد مثلا أو في تسبيحة مثلا، ما تسجد للسهو. وإن كنت أدركت الخطأ فأنت تسجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام على مقدار الخطأ اللي أدركته بارك الله فيك. أبو عبيد يقول إذا جلس الإمام ولم يقم إلى الرابعة وسبحوا به الناس قالوا له سبحان الله وقام إلى الرابعة لكن يقول ما سجد للسهو، ما العمل؟ أخوي أبو عبيد الله يرضى عليك، الأصل أن يسجد للسهو، لأن السهو يجبر النقص وأيضا فيه ترغيم للشيطان وإتمام للصلاة إذا كان بعده إذا كان فيه زيادة. الآن الإمام المفترض أن يسجد للسهو قبل السلام، هذا المفترض لأنه صار عنده نقص، وإن كان بعض العلماء يقول صار نقص وزيادة فيغلب الزيادة، لكن يسجد قبل السلام. عموما إذا فات وقت طويل جدا بحيث أنه نسي الإمام والمؤمنين سقط سجود السهو. أما إذا كان لا في المسجد، ما زال الناس في المسجد ينبهونه يقولوا له اسجد للسهو بارك الله فيك، أو مثلا لو مضى وقت يعني 10 دقائق ربع ساعة وذكروه يسجد للسهو والحمد لله رب العالمين. أما إذا فات وقت طويل خلاص سقط السجود السهو. أبو عيد يقول ما حكم الجهر بصلاة الظهر والعصر؟ أخي الفاضل، السنة الإسرار بالقراءة في صلاة الظهر والعصر، الإسرار، ولو جهر الإمام، لو جهر في الظهر والعصر نسيانا فالصلاة صحيحة، لكن أن يتعمد لا، غلط أن يأتي إمام ويتعمد الجهر ويعتقد بأن هذا من السنة، هذا غلط، ويجب أن يفهم هذا الإمام، فإن فهم الحمد لله، وإن لم يفهم يرفع إلى الجهة المختصة ويقال هذا الإمام يعني يأتي بمخالفات. فبالإجماع أجمع العلماء على أن صلاة الظهر وصلاة العصر من الصلوات السرية التي لا يجهر فيها الإمام، واختلف العلماء في الإسرار والجار هل هو من قبيل السنية أو الفرضية، خلاف من العلماء من قال بأنه ركن وهذا قول شاذ، من العلماء قال بأنه واجب، والصواب قول الجمهور بأنه سنة. لكن الإمام إذا يجهر كيف يجهر في الظهر والعصر؟ كيف يجهر؟ ولذلك إذا كان عنده معلومة مغلوطة قاري له شيء غلط تعلمونه يا أبو عيد، قولوا لي يا فلان بارك الله فيك الظهر والعصر ما فيها جهر، هذا المغرب والعشاء والفجر، إن اقتنع الحمد لله، ما اقتنع بلغوا الجهة، فيه مراقبين وفيه مشرفين وفيه متابعين تبع الأوقاف، بلغوهم قول إمامنا هذا قاعد يحدث فتنة، قاعد يجهر في الظهر والعصر وهذا غلط بارك الله فيك. أبو عيد بارك الله فيه يسأل عن الجمع بالنسبة للمطر، يقول في المسجد والمخيمات يجوز؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للجمع بين الصلوات سواء النهارية أو الليلية، طبعا مسألة خلافية، الخلاف فيها طويل، بعض العلماء يرى أنه لا جمع بين الصلوات مطلقا في الحضر، يقول ما في جمع في الحضر. والقول الثاني وهو الصحيح أنه نعم يجوز الجمع في الحضر، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير سفر ولا من ولا من غير سفر ولا مطر ولا خوف، ولذلك قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته، هذا أمر. الأمر الآخر اختلف العلماء هل الجمع في الصلوات النهارية ولا الليلية، على قولين، بعض العلماء قالوا الجمع في الصلوات الليلية، قالوا في المغرب والعشاء لأن يحصل فيها مشقة، ها أما النهارية فلا، والصواب أنه يجوز الجمع بين النهارية والليلية بالشروط المذكورة. ما هي الشروط؟ أولا أن يكون المطر شديدا، قال العلماء أن يبل أسافل النعال أو أن يبل الثياب مثل ما جاكم الله يعافيكم يعافي جميع المسلمين ويرفع البلاء عن الناس، مثلا المطر شديد يخوض الناس في مش في الطين في الماء وهذا صعب، أن تكون الجو أن يكون الليلة ظلماء باردة برد شديد وظلماء أيضا بحيث أن الإنسان يلتبس عليه الطريق، ومثل ما يقولون العوام ينجم ما يعرف وين الدرب وين الطريق، فكذلك أيضا يجمع بين المغرب والعشاء أو يصلي الإنسان في بيته. فالجمع يا أخي الفاضل سواء بين الظهر والعصر بشرط أن لا يقصر، لأن بعض الناس يفهمون القصر، يا جماعة الخير بارك الله فيكم القصر في السفر فقط، القصر في السفر فقط، تجينا أسئلة غريبة، بعض الناس في الحضر يقصر يجمع لأنه مريض مسوي عملية مسوي له حاجة فيجمع بين الظهر والعصر ويقصر، غلط. لا، الجمع في المدن إذا احتاج الإنسان من دون قصر، دائما القصر في السفر، كل يعني كل قصر يجوز معه الجمع وليس كل جمع يجوز معه القصر، احفظوا هذه بارك الله فيكم. أمها من العراق بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة لمولد النبي عليه الصلاة والسلام تقول سيوافق يعني أحد الأيام البيض، ممكن أني أصوم الأيام البيض وإن وافق هذا اليوم؟ أخت الفاضلة أمها الله يرضى عليك، أولا بالنسبة لصيام الأيام البيض سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالصيام الأيام البيض وهي 13 14 15 من كل شهر، وكان يوصي بهذا، أوصى أبا هريرة وأوصى أبا ذر وأوصى الأمة أن يصوموا 3 أيام من كل شهر، فهذه سنة طيبة، سواء وافق يوم جمعة يوم خميس يوم سبت مثلا أي يوم من الأيام، ما دام أنه ما عدا الأعياد، يعني طبعا العيد ما يجي، لكن ما عدا أيام التشريق عفوا أيام التشريق اليوم الأخير اللي هو يوم 13، يوم 13 هذا بداية الأيام البيض، هذا ما يصام وممكن الإنسان يقضيه بعد ذلك. الأمر الثاني بالنسبة لمولد النبي صلى الله عليه وسلم ما يشرع فيه الصيام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرف متى ولد عليه الصلاة والسلام، يعرف متى مات، مات يوم 12 ربيع الأول عليه الصلاة والسلام، لكن مولده محل خلاف طويل، منهم يقول يوم 12، منهم يقول يوم في رجب، منهم من يقول في شعبان، منهم يقول في رمضان، الخلاف في هذا طويل. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم صام الاثنين، قال هذا يوم ولدت فيه، كان يصوم الاثنين من كل أسبوع، كان يصوم الاثنين من كل أسبوع. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنت صوم الأيام هذه 13 14 15 والحمد لله ما دام أنك معتادة لمثل هذا الأمر. طيب المخرج يقول لي ما باقي إلا دقيقتين، حاول خلص أمها وتبقى عندنا نور إن شاء الله غدا. تقول أمها عندي نذر، تقول دائما أنا يعني نذرت من أنا صغير عمري 20 سنة أني أصلي ركعتين بعد كل صلاة أو مع كل صلاة، تقول الآن مستمرة من 30 سنة، تقول هل أستمر عليها؟ نعم يا أمها، نعم نعم الله يرضى عليك تستمرين عليها، لأنك أنت ألزمت نفسك بواجب لم يجب عليك بأصل الشرع، أنت اللي فرضتي على نفسك، قلت يا رب إن شفيتني بصلي ركعتين مع كل صلاة، شفاك الله، إذن التزمي هذا الشرط والحمد لله كل خير يا أم مها، كل خير الحمد لله. فإذا قلتي مع كل صلاة قبل الصلاة وبعد الصلاة، يعني بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت، بارك الله فيك، احرصي على هذا واضبي عليه، وكل أجر وخير وثواب. طيب عندي كم باقي؟ بس طيب نور بارك الله فيها سألت 5 أسئلة. السؤال الأول تقول ناوية تحفظ القرآن، وتقول أنا يعني لا أدرس ولا شيء، لكن أريد أن أسمع من القراء يعني وأحفظ، تريد توجيه. يا نور الله يبارك فيك ويرضى عليك ويزيدك توفيق وهدى وحرص يا رب العالمين، وهذا مشروع عظيم، أنت الآن اتجهت إلى مشروع من أعظم المشروعات، هذا المشروع سيقال لك يوم القيامة اقرأي وارتقي في الجنة فإن منزلتك في الجنة، عندك آخر آية كنت تقرأينها يعني تحفظينها. فيا أخت الفاضل أخلص النية، هذه وصيتي لك، أخلص النية وأصلح الطوية، وليكن حفظك لهذا القرآن خالصا لرب البرية سبحانه وتعالى. الأمر الثاني احرصي بارك الله فيك على أن يكون الحفظ سليم، لأن أحيانا الإنسان يسمع لكن السماع يكون يعني غير جيد، فلا بد من أن تحفظي حفظا مبنيا على قواعد التجويد المعروفة، ممكن تأخذين دورة أو تسمعين شيء في التجويد، أو وكذلك تحفظين القرآن بشكل سليم وصحيح حتى لا تقعين في الأغلاط وفي الأخطاء. الأمر الآخر بارك الله فيك قضية المراجعة، لأن القرآن يتفلت من الإنسان كما تتفلت الإبل من عقولها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام واجعلي لك برنامج يومي تعدينه أنت فريضة، أنت تعدينه فريضة ما دمت مقبلة على هذا المشروع العظيم. وطيب الاستعانة بأخواتك ووالدتك أو أحد من أخوانك يراجع لك ويسمع لك باستمرار، وأسأل الله تعالى أن يمنحك هذه النعمة العظيمة التي اتجهت إليها، وأبشري بخير وأسأل الله تعالى لك التوفيق. أخت نور انتهى وقت البرنامج، بقية الأسئلة إن شاء الله ستكون في بداية حلقة الغد. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.